بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، وأئمة الحديث الكبار على ضعف، الإمام البخاري، الإمام أحمد، وابن معين، القطان، سفيان الثوري، كل هؤلاء على تضعيف هذا الحديث، منهم من حسنه بالشواهد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: روي من 10 طرق أو من 10 أوجه عن عائشة رضي الله عنها. على كل حال، أقرب أن الحديث في صحته نظر أنه ضعيف، ولكن يقال ولو يعني لم يصح فإن الأصل عدم وجوب الوضوء من مس المرأة. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فكفت قدمها، ولكن يعني هذا ليس صريحا، لأن الذين يرون النقض يقولون يشترطون المس من غير حائل، وهذا الغمز يحتمل أنه من وراء حائل، لأن الحديث ليس فيه التصريح. لكن أقول سواء، يعني عندنا حديث صريح ولكنه ضعيف، حديث عائشة بالتقبيل، وعندنا حديث صحيح صحيحين ولكنه ليس بصريح، ولكن نقول لو سلمنا أن هذه الأحاديث لا يستدل بها على ذلك، نقول الأصل ما هو براءة الذمة وعدم النقض، وليس هناك دليل واضح يدل على انتقاض الوضوء من مس المرأة، سواء كانت مرأة محرما أو أجنبية. وأما الآية فليس فيها دليل، وهي قوله تعالى: أو لامستم النساء. قل هذه ليس في دليل، والمراد بالملامسة الجماع، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما المراد بها الجماع، والآية دل على ذلك. تأمل الآية عرف ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا في ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر في الوضوء. ما قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر، مراد بالملامسة الجماع، فيكون في الآية ذكر للحدثين في الوضوء وذكر للحدثين أيضا في التيمم. ولو جعلنا الملامسة، لو فسرناها بمجرد اللمس، لصار في التيمم إيش؟ ذكر الحدث الأصغر مرتين، وليس فيها ذكر للحدث الأكبر. ولا شك أن تفسيرها بالجماع كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأكثر فائدة، فتدل على مشروعية التيمم في الأصغر والأكبر، وأن التيمم كالماء عند فقده يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. أما قراءة أو لمستم هذه أقوى، لامستم هذه قراءة، قراءة ثانية أو لمستم النساء، هذه كذلك قال المراد بالجماع، لأن الجماع قد يكون من الطرفين مفاعلة لامستم، وقد يكون من طرف واحد من الزوج فقط، فإذا الآية محمولة على حال الجماع، قد يكون من طرفين قد يكون طرف واحد، فالجنابة تحصل سواء كان هكذا أو هكذا. أنا الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل، ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج شيء من المذي، ينتقضه بخروج المذي لا بمجرد اللمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. هذا الحديث أصل ويؤخذ منه قاعدة في أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان مستيقن الطهارة وشك في الحدث فإن اليقين لا يزول بالشك. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي شيء من الريح، فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، عنده شك في خروج الريح، فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بيقين، فلا يخرجن، نهي مؤكد، من المسجد. وهذا ليس خاصا بالمسجد، جمهور أهل العلم على أن الحكم عام، سواء حصل منه ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة، سواء في المسجد أو خارج المسجد، فليس خاصا بالمسجد، هذا العلم جمهور العلم. لكن قوله فلا يخرجن من المسجد وقع موافقا للسؤال، فإن الحديث في بعض روايات الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يحدث في الصلاة، فقال لا يخرجن من المسجد، الجواب موافق للسؤال وليس قيدا في الجواب، المسجد ليس قيدا. فإذا أشكل عليه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لا فرق في الحكم، فإنه لا ينتقل وضوءه إلا بيقين. وذكر هذين من أجل اليقين، أنه يحصل يقين بأحد هذين الأمرين، إما بالصوت أو بالريح. فإذا لم يجد أحد الأمرين والأمر مشكل، فإن الأصل صحة الوضوء. لكن إذا تيقن مخروج الحدث ولو من غير صوت أو ريح فلا شك أنه ينتقض وضوءه، لكن هذا عند الإشكال لا ينتقض إلا بوجود الدليل. وهذا ليس خاصا بالريح، هذا الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عام في جميع النواقض. إذا شك في الناقض سواء كان مذيا أو بولا أو أيا كان، فإنه لا يحكم بانتقاض الوضوء إلا إذا تيقن خروج الخارج. مهما زاد الشك ومهما كثر فإنه لا ينتقض الوضوء، حتى لو شكا كثيرا 90% أو 50%، بعض العلماء يقول لو بلغ 99% فإنه على طهارة حتى يتيقن يقينا تاما. فهذه شكوك معفون عنها، هذا عفو، هذه رخصة وعفو من الله، فلا ينبغي للمؤمن أن يتابع الشك، لأن هذا يورث الوسواس. إذا شك وصار يتابع الشكوك ويلتفت إليها زادت وكثرت حتى تصل إلى الوسواس، تفسد عليه طهارته وعبادته، وتكثر في الطهارة في الصلاة في الطواف في السعي في الرمي في كل أكثر العبادات يشك، كلما فعل شيئا شك، لأنه تابع الشك في البداية وترك الرخصة، ومن شدد شدد الله عليه، هذه القاعدة، قال من قبل رخصة الله يسر الله عليه. فلا ينبغي المؤمن أن يتشدد، يكون وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، ما دام أنه لم يتيقن الحمد لله، الأصل الطهارة ويصلي ولا شيء عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة، صححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب. ظاهر الحديثين تعارض، اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، والذي عليه الأكثر من الصحابة والسلف أن لمس الذكر أو أن مس الذكر ناقض للوضوء، يرجحون حديث مسرة لعدة أمور. الأمر الأول أنه أصح من حديث طلق، الحديث طلق يرويه عن طلق قيس ابنه وفيه جهالة، ذكر بعض الأئمة أنه مجهول. والأمر الثاني المرجح الثاني أن حديث بسرة أكثر طرقا، وجاء عن أكثر من صحابي، جاء من حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة، حديث يعني جاء من وأوجه كثيرة، فهو أصح وأكثر طرقا من حديث طلق. والأمر الثالث أن حديث بسرة ناقل عن البراءة الأصلية، الأصل عدم الوضوء من مس الذكر، هذا الأصل براءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل من مس ذكره فليتوضأ، وإذا تعارض المبقي على الأصل والناقل فإن يرجح الناقل، لأن الأول على البراءة الأصلية، وهذا هو الجديد، هذا هو الذي أفاد حكما جديدا فيقبل ويقدم على المبقي على البراءة الأصلية. والمرجح الرابع أن أكثر الصحابة وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم يرى نقض الوضوء من مس الذكر، يروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يرجح الوجوب. وأيضا الخامس أنه أحوط، فإنسان إذا توضأ مس الذكر صح صلاته بالإجماع، وإذا لم يتوضأ فكثير من أهل العلم يرى أن صلاته باطلة. هذا هو الراجح. ومن العلماء جمع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوجه آخر، قال منه أحيانا يقول يكون الوضوء مستحبا، يجمع بينهما أن الوضوء على سبيل الاستحباب، أن الأمر على القاعدة، إذا تعارض الأمر والترك يعني أمر بشيء وتركه فإنه يحمل على الاستحباب، يكون الوضوء على سبيل الاستحباب. وأحيانا يجمع لوجه آخر وهو أنه على حسب الحال، إن مسه بشهوة فإنه يجب الوضوء لأنه مظنة خروج المذي، وإن مسه بغير شهوة فليس عليه وضوء. لكن هذه الأقوال ليس عليه دليل واضح، والأقرب والأحوط الوضوء من مس الذكر، ولكن لابد أن يمسه بكفه، فلو مسه بالذراع فإنه لا ينقذ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من مس أو من أهوى بيده إلى فرجه من غير ستر فقد وجب الوضوء. واليد إذا أطلقت فإن يراد بها الكف، وإذا أريد غير الكف فإنها تقيد. إذن لابد يكون أولا بالكف، سواء كان ببطن الكف أو بظهرها، ولابد أن يكون من دون ستر، من أهوى بيده إلى فرجه من غير ستر. وهذا اللفظ أيضا يعم القبل والدبر، بخلاف حديث بسرة فيه تصريح بالذكر. أما حديث هريرة رضي الله عنه فلفظه أعم، من أفضى بيده إلى فرجه، الفرج عموما سواء كان الذكر أو الدبر، فتحة الدبر، فإذا مسه إذا مس القبل أو الدبر تقضى وضوءه، سواء كان فرجه هو أو مس فرج غيره، مثل أحد الزوجين إذا مس فرج الآخر، لأنه يعني جاءت أيضا رواية ويتوضأ من مس الذكر، ظن عند أحمد ويتوضأ من مس الذكر، هذه لفظة عامة وليست مقيدة بذكر الإنسان نفسه، إن هذا هو الأحوط والأرجح. لكن إذا كثرت المشقة، المشقة تجلب التيسير، يعني بعض النساء تسأل لأنها عندها صبي صغير وتحفظ وتنظفه في اليوم والليلة عدة مرات، وتمس ذكره عند التنظيف فيشق عليها أن تتوضأ كل مرة. نقول ما دام الأمر فيه خلاف، مثلا فيه خلاف وفيه مشقة، فنقول الأمر في ساعة، إن توضأت على سبيل الاحتياط فهو أفضل، وإن صلت فالأمر في ساعة. كل الكف ظاهر وباطن. إذا لم يعارضها شيء، إذا لم يعارضها شيء، لأن الأصل إباحة وعدم الوجوب، فإذا جاء شيء يؤيدها وإلا يكون على البراءة الأصلية ما لم يأتي ناقل. الأصل عدم التكليف حتى يأتي دليل في على يدل على الوجوب أو التحريم. لا، المسألة إذا كان فيها يعني خلاف سائغ فلا إنكار، وجدت واحد مس ذكر ولم يتوضأ لا تنكر عليه، من باب النقاش العلمي لا بأس أن تناقشه، يعني إما أن يتبين لك الصواب عنده أو العكس فلا بأس في النقاش، لكن إنكار لا ينكر في المسائل التي فيها خلاف سائغ وله حظ من النظر. إذا كان الخلاف له حظ من النظر وله حظ من الدليل فإنه لا إنكار، لأنك لا تجزم بأن الصواب معك، تبين له وتقول يا أخي أحوط الوضوء كالدليل كذا وكذا برفق مناظرة ومناقشة بهدوء ورفق، لكن لا إنكار لأنك لا تجزم بأن الصواب معك، مسألة محتملة. لا، كانوا يصلون بدون بثوب واحد، يعني ما في لا يلبسون سراويل، في الغالب يلبس ثوبا واحدا يلف الثوب ويده من داخل، فربما إذا تحرك لمس ذكره، أنه كان اللباس قليلا عندهم عند الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحيانا يلف عليه ثوبا واحدا، ثوب واحد ويده على صدره، وإذا تحرك وقام وقعد قد يمس ذكره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، القيء معروف والطعام ليخرج من المعدة، أو رعاف دم ليخرج من الأنف، أو قلس، القلس هو ملء الفم من القيء، يعني القليل من القيء يخرج ملء الفم أو أقل، هذا يسمى القلس، أو مذي وهو سائل أبيض شفاف يخرج عند اشتداد الشهوة، فليتوضأ. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرج ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. قال في الحاشية: ضعفه الشافعي والدارقطني لأن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب إرساله. هذا ضعيف كما سمعنا، ودلت الأحاديث على أن الحدث يبطل الصلاة، كما جاء عند أبي داود سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فسى في الصلاة فليتوضأ وليعد صلاته. فالحدث مبطل للصلاة، فإذا حصل حدث فإن الصلاة تبطل ويتوضأ ويبدأ من جديد. وليس هناك دليل يدل على أن الرعاف يبطل، أن القيء مبطل أو ناقض للوضوء، فالصواب أن القيء لا يقض الوضوء. قد جاء عند الترمذي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ وصلى، فهل هذا دليل على وجوب الوضوء؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه فعل مجرد، فعل مجرد وليس أمرا، والفعل المجرد الأصل فيه أو الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إذا نقول هذا عند الترمذي ليس صريحا في الوجوب. قاء ثم توضأ، أو قاء ثم صلى ولم يتوضأ، أظن لفظ الحديث قاء فصلى ولم يتوضأ، فهو يؤيد عدم النقص. لو تراجعون لفظ الحديث كان حديث الظاهر لفظ الحديث أنه قاء وصلى ولم يتوضأ، سواء كذا أو كذا لا يدل على الوجوب، لكن إذا كان بلفظ قاء وتوضأ صلى ولم يتوضأ فهو يقوي عدم الوجوب، ولا شك أن القيء ليس ناقضا للوضوء. أو رعاف حتى لو كان كثيرا، القيء نجس يجب غسل أصاب الثياب، لو تقيأ وهو يصلي مثلا وصاب ثيابه وجب عليه أن يخرج إذا لم يستطع أن ينزع ثيابه أنه نجس، مشهور عند العلماء أنه نجس لأنه وصل المعدة فهو أشبه بالغائط، فالفقع على نجاسته، فلا بد أن من يخلع ثيابه إذا كان يستطيع أو يقطع صلاته من أجل غسله ما أصابه القيء. الثاني الرعاف، الرعاف لا ينقض الوضوء لضعف هذا الحديث ولعدم الدليل على النقض، سواء كان الرعاف أو كان أو الدم الخارج من جميع البدن، سواء كان من الأنف أو من الفم أو جرح من أي موضع من البدن، فخروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم من أي موضع لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحد السبيلين، إذا خرج من أحد السبيلين فهو ناقض، وإذا خرج من بقية البدن فليس هناك دليل على النقض. لكن لو قال قائل إنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، هذا ما يدل على النقض، يأخذ بأنفه يعني كأنه خرج من الرعاف، يمسك بيدي على أنفه ثم ينصرف، يعني كان هذا يدل على أن الرعاف ناقض، فهو يضع يده على أنفه يعني يوهم أنه خرج من الرعاف والرعاف ناقض ولذلك ينصرف. نقول لا، ليس بلازم، ليس هذا بلازم، فإنه قد يخرج من أجل الدم النجس لأن الرعاف كثير، وإذا خرج الرعاف فإنه في الغالب أنه سيصيب ثيابه ويلوث المسجد، فيحتاج إلى الخروج لئلا يلوث المسجد، أنه إذا بقي والرعاف يخرج بكثرة فإنه سيلوث ثيابه ويلوث المسجد، فيجب عليه أن ينصرف، يمسك بيده على أنفه يحبس الدم ويخرج، لأن الدم مهما حبسه سيخرج بعد ذلك، يحبسه ما استطاع ويسرع بالخروج لئلا يلوث المسجد بالدم. إذن نقول هنا محتمل، والأصل عدم النقض، فلا بد أن يكون الدليل صريحا على المدلول، ولذلك يقولون إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. الأصل عدم النقض، صحة الوضوء فلا ينقض إلا بدليل صحيح صريح. أو مذي، المذي ناقض بالإجماع، تقدم حديث علي رضي الله عنه ثم ليبني على صلاته، وهذا أيضا خلاف الأحاديث الصحيحة والتي تدل على أنه لا يبني، إذا حصل حدث كمذي أو بول أو ريح فإن صلاته تبطل، يتوضأ ثم يعود ويبدأ من جديد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل وأن أكلها ناقض للوضوء، وهذا هو الصواب ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الأئمة الثلاثة على خلاف هذا القول، لكن هذا هو الصواب دل عليه حديث جابر، هذا هو حديث البراء في السنن، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان يدلان على أن لحم الإبل ناقض للوضوء. أما القول بأنه منسوخ بقول عليه الصلاة والسلام بقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أنه في البداية أمرهم بالوضوء مما مست النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فإذا لحم الإبل كان يقض في السابق، لماذا؟ لأجل أنه مسته النار في الغالب، أنه يأكله مطبوخا مسته النار، فالنقض هنا من أجل أنه مسته النار لا لذات لحم الإبل. نقول هذا لا يصح، لأن الحديث هنا حديث جابر رضي الله عنه ذكر فيه لحم الغنم وخيره، أن لحم الغنم أيضا يطبخ بالنار، فلو كانت العلة هي مس النار لأمر بالوضوء إيش أيضا من لحم الغنم، قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إذن هذا دليل على أنه ناقض لذاته لا لأجل مس النار، وإلا لكان مثل الغنم. لا 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 أمر بالوضوء من الجميع، لأن في الغالب تطبخ بالنار. إذن نقول هذا حديث صحيح، وأيضا كذلك حديث البراء، حديثان صحيحان لم يعارضهما شيء، لا يعارضهما شيء، فيجب المصير إليهما ولو كان الأكثر على عدم الأخذ بهذه الحديث. إذا صح الحديث وجب المصير إليه ولو خالف ومن خالفه من أهل العلم. ثم ما هو الذي ينقض؟ هل هو اللحم خاصة أم جميع أجزاء الإبل البعير؟ نقول الصحيح أنه جميع أجزاء الإبل، وأن كلمة اللحم خرجت مخرج الغالب، لأن اللحم هو المقصود الأعظم من الحيوان، وليس معناه أن الكبد والكرش والمصران والشحم أنه لا ينقض الوضوء. لا، هذا كقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والخنزير محرم بالإجماع بجميع الأجزاء سواء كان شحما أو كبدا أو أي كان، وذكر لحم الخنزير ولأن اللحم هو المقصود الأعظم، ولذلك ذكرت هذه اللفظة وليست قيدا، فالحيوان كله حرام بالنسبة للخنزير، وكذلك البعير ينقض الوضوء بجميع أجزائه لأن الحكم واحد. ما هي الحكمة؟ يعني ذكر علماء بعض الحكم، أقرب هذه أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء عند الإمام أحمد، وجاء أيضا في السنن أن الإبل خلقت من الشياطين، وليس المراد من نفس مادة الشياطين، لأن المراد من الشيطنة، كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، من العجلة، فالإبل خلقت من الشيطنة فيها عنف، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام غلظ القلوب والجفاء في أهل الفدادين أهل الوب في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، فالإبل فيها شدة وشيطنة، ولحمة تؤثر في الآكل، اللحم يؤثر في الآكل، ولذلك أمر بالوضوء لأن الماء يخفف حرارة اللحم وشدته، فهذا أقرب ما فيه. اللحوم ثلاثة أنواع، لحم فيه شد، يعني لحوم الحيوانات المفترسة السباع هذه فيها عدوان، جبلت على العدوان والافتراس، فلا يحل لحمها بحال، لأن الآكل يتأثر بطعامه، الغذاء يؤثر في المغتذي، فإذا أكلها اكتسب من طباعها اكتسب العدوان، فذلك حرمت مطلقا. ولحوم ليس فيها شيء وهي سائر اللحوم المباحة، ولحم وسط ليس من المفترسات وليس من اللحوم المباحة بلا قيد، وهو لحوم الإبل فيها الشيطنة فأبيحت، لأن البعير ليس من المفترسات فأبيح، لكن أمر بالوضوء لتخفيف الشدة، الشدة هذه الحرارة يطفئ الماء ويخففها، فذلك أبيحت مع وجوب الوضوء. فيه تفاصيل كثيرة في هذا، مثل يعني لو أكل اللحم الذي يعني لحما أو مرق اللحم، يعني ما أكل قطع اللحم، شرب مرقة اللحم، نقول يتوضأ، مثل مرقة لحم الخنزير هل تحل ولا لا؟ ما تحل، لأن يعني طعم اللحم فيها واضح، فيها أجزاء من اللحم، فإذا نقول مثل يعني إذا كانت تحرم مرقة لحم الخنزير فمرقة لحم الإبل تنقض، أن هذا حكم حرام وهذا النقض، فإذا هذا مثل هذا، فنقول كل أجزاء البعير سواء أكل أو أكلا أو طبخ وأكل أو شرب من مائه، فإن هذا يكون كالأكل، لأن الماء فيه أجزاء وطعم اللحم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأكل من كل بدنة ولا يمكن ذلك في الهدي، ماذا صنع؟ قطع من كل أمر من كل بدنة أن يؤخذ منها بضعة، ثم وضعت في قدر وطبخت، وأكل من اللحم وشرب من المرق من أجل أن يأكل من جميع البدن، أن يسأل الإنسان أن يأكل من هديه. معلوم أنه لا يستطيع أن يأكل من كل بدنة 100 بدنة، يأكل 100 قطعة ما يمكن. فشرب من المرق وفيه طعم اللحم جميعا، هذا هو الأقرب، أن المرقة تنقض. لكن بعض العلماء يسهلوا فيما إذا كانت المرقة يعني طبخ فيها الرز مثلا، لم يشربها مباشرة، إذا طبخ فيها الرز، الرز طبخ بمرقة لحم الإبل، وهذا أهون، لأنه ليس كالتحريم. التحريم أشد، لحم الخنزير يحرم مطلقا سواء شرب المرقة أو وضعت في طعام، التحريم أشد ويجب الاحتراز منه أكثر. أما النقض فهو أسهل، فيه يعني أسهل من التحريم. فبعض العلماء يسهل في المرقة إذا لم يشربها مباشرة، إذا طبخ فيها الرز ولم يأكل قطعة من اللحم، يعني مرقة صافية ما فيها قطع، طبخ في الرز، وهذا لا بأس به لأنها استهلكت في الرز ولم يشربها مباشرة، وذلك لا تكاد تشعر بطعم اللحم في الرز. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث له شواهد وطرق كثيرة جدا، ولذلك صححه كثير من العلم بهذه الطرق الكثيرة، ولكن مع ذلك لا يدل على الوجوب، ولم يقل أحد من الفقهاء بالوجوب، ولكن نقول يحمل الحديث على الاستحباب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي قال الحافظ بسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام: إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا صريح في عدم وجوب الغسل، بحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذا نقول الحديث فيه قوة، له شواهد، بعضها صحيح لذاته، وإذا انضمت هذه الطرق الكثيرة فإنها تزيده قوة. ولكن بعض العلماء إذا رأى أن المتن لا يستقيم في نكارة ويخالف النصوص، أنه يحكم على الحديث بضعفه ولو كان له طرق قوية. أن الفقهاء أئمة الحديث، فقهاء المحدثين، لهم نظر في المتن مع السند، ينظرون إلى السند وينظرون إلى المتن، فإذا رأوا أن المتن مخالف للقواعد فإنهم يضعفونه ولو كان له طرق فيها قوة. فعلى كل حال نقول سواء صحح الحديث نقول لا يدل على الوجوب، على كل حال فهو على أحسن الأحوال يدل على الاستحباب، لأنه أمر مصروف، بحسبكم تغسلوا أيديكم، فلا يجب الغسل ولا يجب الوضوء من الحمل. فإذا كان المغسل لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء، فالحامل إيش؟ من باب أولى. إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني المغسل لا يجب عليه لا غسل ولا وضوء، فالحامل له من باب أولى، لأن الحمل دون التغسيل. إذا نقول الحديث لا يدل على الوجوب، ولم يقل بأحد إلا الله ما كان شذوذ، كان شذوذا، فنقول على أحسن الأحوال إن صححنا الحديث نقول الغسل مستحب فقط. وغسلت أسماء رضي الله عنها أبا بكر ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالغسل. فعلى كل حال نقول الحديث إن صححناه فعلى الاستحباب، وإلا فالأقرب أن الغسل أو الوضوء لا يشرع، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، لأن الحديث في صحته نظر كما قال الإمام أحمد. وعن عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث فيه خلاف في صحته، والحديث وإن كان مرسلا ولكن تلقته الأمة بالقبول، الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه من فيه أحكام كثيرة ما يتعلق بالديات، ما يتعلق بالقصاص، فيه أحكام كثيرة. فكان في الصحابة يأخذون به والسلف يأخذون به، فهذا يدل على صحته، لأن المرسل إذا جاء بسند الصحيح وأيده العمل، عمل الفقهاء، ولسيما إذا كان العمل إذا تتابعت الأمة على العمل بهذا المرسل فإنه يدل على ثبوته. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمعت الأمة على قبول ما في هذا الكتاب. هذا لا شك أن يدل على قوته، وأنهم ما عملوا به إلا لثبوت عندهم. وقال: كان الصحابة يتركون الرأي ويأخذون بما في هذا الكتاب. إذن هذا دليل واضح على وجوب الوضوء لمس المصحف، ومذهب الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة كلهم متفقون على وجوب الوضوء لمس المصحف، لكن في تفاصيل كثيرة. يعني إذا كان المصحف فيه تفسير، يعني فيه قرآن وفيه كلام غير القرآن كتفسير أو معاني الكلمات وما شابه ذلك، فهل يجب الوضوء عند مسه أم لا؟ هذا في خلاف. الصواب التفصيل، يقال إذا كان الأكثر القرآن فإنه يجب الوضوء، وإذا كان التفسير هو الأكثر فإنه نقول هذا كتاب تفسير ولو كان فيه آيات فلا يجب الوضوء. أما القرآن الكامل اللي فيه معاني كلمات على الجوانب أو تفسير مثل تفسير السعدي وما شابه والجلالين، هذا يعتبر مصحف، أن القرآن كامل، خلاف مثل تفسير ابن كثير أن النسخ القديمة غير المصباح المنير يكون فيه ثلاثة سطور أو أربعة ثم تفسير، فالقرآن يعني ربع الصفحة أو أقل من ربع والباقي تفسير. هذا الذي نقول يجوز مسه كتب التفسير المعروفة، أن الآيات أقل من التفسير. أما إذا وجد القرآن كاملا في الصفحة ولو كان فيه تفسير في الهامش على الجوانب، قل هذا يصدق عليه أنه قرآن، قرآن كامل متواصل، ولو كان فيه كتابة قد تكون مثل أو أكثر من القرآن، لكن القرآن كامل متواصل كبقية المصاحف. إذا فتحته تجد الصفحة كاملة فيها قرآن متواصل، هذا مثل القرآن الذي يوضع عليه معاني كلمات في اليمين واليسار، هذا ظاهر أنه قرآن، لكن كتب التفسير هي التي فيها التفسير. وهل يجب على الصغار؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، هل يؤمر الصغار بالوضوء أو نقول أنهم غير مكلفين فلا يؤمرون بالوضوء؟ هذا فيه خلاف. فمن جعله من الأحكام الوضعية قالوا يجب على الصغار أن يتوضأوا، أن هذا حكم وضعي بغض النظر عن الفاعل. ومن جعل الأحكام التكليفية والصغار ليسوا مكلفين يقول لا يجب الوضوء، لكن يعلمون على سبيل التمرين وتعليم الصبيان تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى. تعليم الصغار سواء كان صبيان أو جواري يعلم الصغار تعظيم القرآن. إذا الأقرب أنه يتسامحوا في حق الصغار، يؤمرون ويعلمون ولكن يتسامحوا في حقهم، وهذا يحتاج إليها المدرسون اللي يدرسون ابتدائي. كثير من الصبيان أو من البنات لا يتوضعون ويصعب عليهم يخرج الفصل كله للوضوء أو نصف الفصل، وإن ما مسكوا المصاحف فات عليهم القراءة والتعلم فيقعون في إشكال. أقول يتسامحوا في هذا بالنسبة للصغار، ولا سيما إذا كان فيه حرج في أمرهم بالوضوء، إخراج نصف الفصل هذا فيه حرج ضيع للوقت، فيتسامحوا في مثل هذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. الذكر لا تشترط له الطهارة ولكن تسن، فإنه جاء في عند البخاري ورواه المسلم معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أتى الحائط فتيمم، ضرب الحائط بيديه ومسح وجهه ويديه ورد عليه السلام وقال إني كرهت وأن أذكر الله إلا على طهر. فهذا يدل على استحباب الطهارة عند الذكر، ولكن على سبيل الاستحباب، فالذكر لا تجب له الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا الأكبر، يذكر الله على كل أحيانه ويدخل في هذا الجنابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. هذا حديث ضعيف في راوي ضعيف، والصواب أنه كما تقدم لا يجب الوضوء من خروج الدم، ولو كان هذا الحديث ضعيفا، هذا الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، نقول ولو كان الحديث ضعيفا فإنه لا يجب الوضوء من خروج الدم لعدم الدليل على الوجوب، والأصل عدم الوجوب، ولا ومن ادعى الوجوب فعليه الدليل، نقول على البراءة الأصلية وأن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي أي الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني، وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قول استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. نقول ولو كان فيه ضعف من العلماء يحسنوا بالشواهد، لكن نقول دلت النصوص على صحة معنى هذين الحديثين، وهو مجموع الأدلة. حديث صفوان رضي الله عنه دل على أن النوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه في نوم الصحابة يدل على أنه ليس بناقض، فالجمع بينهما هو معنى هذا الحديث، أن النوم ليس ناقض بذاته ولكنه مظنة الحدث، إذا نامت العينين استطلق الوكاء، فالنوم ناقض ليس ناقض بذاته ولكنه مظنة لوجود الحدث. وقد تقدم الكلام فيه وأنه على حسب الحال، إنما نوما خفيفا ولا سيما من القاعد فإنه لا ينتقض، وإن استغرق ونام نوما عميقا فإنه ينتقض. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. قال أبو داود إنه حديث منكر. وجاء عند أبي داود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضعون جنوبهم ويصلون ولا يتوضعون، فهو مخالف لهذا الحديث، ولذلك قال أبو داود إن حديث منكر، لأن راويه ضعيف وخالف الثقات أو من هو أوثق منه، فهذا هو الحديث المنكر. إذن نقول ولو نام مضطجعا فإنه لا ينتقل وضوءه إذا كان نومه خفيفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه الحديث. هذا الحديث يدل على كيد الشيطان، وأنه عدو مبين، وأنه مترصد لابن آدم، وأنه حريص على إفساد عبادته، فهو ينفخ في مقعدته حتى يخيل إليه أنه أحدث، فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. إذن هذا يدل على أن الوساوس تكثر في باب الطهارة، وهذا هو الواقع، أكثر ما تقع الوساوس في باب الطهارة في انتقاض الوضوء وفي الوضوء والغسل ونحو ذلك. فالواجب على المؤمن أن يأخذ حذرة وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يسير على ضوء النصوص. الأصل الطهارة، وإذا شك فلا يخرج. إذا تاب الشيطان ونفخ في مقعدته، حديث رواة البزار سند صحيح، إذا نفخ في مقعدته فلا يخرج من الصلاة أو لا يتوضأ حتى يتيقن خروج الخارج. قد يكون هذا في البول أيضا، كثير من الناس يشتكي خروج قطرة أو قطرات من البول بعد قضاء الحاجة، وليس عنده يقين في الخروج، إنما يشك ويغلب على ظنه أنه خرج. نقول له لا يلتفت إلى هذا ما دام أنه لم يصل إلى حد اليقين. نقول له إذا بال يسلت الذكر من فتحة الدبر إلى أصل الذكر وينتر ذكره حتى يخرج ما كان في المجرى، ثم يستنجي ويتوضأ ولا يلتفت بعد ذلك إلى الوساوس. إذا حس بشيء يسأل نفسه، يقول هل أحدث يقينا أو فيه شك؟ يقول كم في المئة أنه أحدث؟ لو سأل نفسه لقال 70-80%، أنه في الغالب لا يصل حد اليقين، إنما يكون عنده يعني غلبة ظن أنه وصل حد 70-80-90% أنه أحدث. نقول له أنت على طهارة ولا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس، ومن التفت إليها فإنها تتحول إلى حقيقة، لأن الإنسان يضعف. ومعلوم أن المحبس الذي يحبس الخارج من القبلة والدبر هذه أعصاب، جعل الله تعالى تحكم في هذه المخارج، والأعصاب مربوطة بالحالة النفسية. الإنسان إذا اضطربت حالته النفسية استرخت أعصابه، ربما يحصل له شيء من الحدث فيما بعد. ففي البداية تكون وساوس من الشيطان وتشكيك وليس لها حقيقة، ولكنه إذا التفت إليها وتابعها فإنها قد تتحول بعد مدة إلى حقيقة ويخرج بالفعل. فنقول له إذا أحسست بهذا فلا تلتفت ولا تذهب تنظر في الذكر هل خرج شيء أم لا، توكل على الله واستمر في صلاتك وعلى وضوئك ولا تلتفت، لأن الله تعالى قد عفى عن الشكوك، فمن قبل العافية عفاه الله ومن شدد شدد الله عليه. فلا تلتفت إلى الحدث سواء كان من جهة الدبر أو من جهة القبل ما دام أنه لم يصل إلى اليقين. توكل على الله وصلي واجزم أن صلاتك صحيحة وذمتك بريئة، ولو كنت أحدثت في الواقع وأنت لم تجزم، حتى لو خرج الحدث بالفعل وأنت لم تتيقن وصليت وصلاتك صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى عفى عن هذه الشكوك فلا تشدد على نفسك. الولي الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه، لفظ رواية ابن حبان ضعيفة. فنقول يقول هذا بقلبه، يقول كذبت يعني يجزم أن هذا من الشيطان حتى لا يلتفت إليه. فقوله كذبت هذا كان يخاطب الشيطان من أجل أن يقوي قلبه وأن يستشعر ويستحذر أنه من الشيطان فلا يلتفت إليه. والغالب أن الإنسان إذا دافع الوساوس ولم يلتفت إليها عافه الله منها وضعفت وذهبت، وإذا استسلم لها وصار يتتبع هذه الأمور فإنه يزداد الأمر سوءا بعد مدة شيئا فشيئا حتى يصل إلى العنت والمشقة الشديدة. من أجل الواقع والدين، من ناحية الأمر الواقع والشرعي، لأن من جهة الواقع إذا تتبع هذه الأشياء اضطربت نفسه واسترخت أعصابه وخرج الحدث كما تقدم. والأمر الثاني من جهة الشرع أنه إذا ترك الرخصة وشدد على نفسه شدد الله عليه، كما فعل اليهود كلما شددوا شدد الله عليهم، مثل قصة البقرة ونحو ذلك. فهذه هي القاعدة، إذا شدد الإنسان ابتلي، ابتلي بهذه الوساوس وزادت، ربما تتحول إلى واقع ويسوء الحال. وإذا قبل العافية وتركها عافاه الله منها. الأخوان يسكتون يعني عندنا تسجيل جزاكم الله خير، ريال ولا يسكتون برضو. لا، غلبة الظن في الأحكام الشرعية، غلبة الظن في الخلاف والأحكام الشرعية، إذا غلب ظني أن هذا الصواب يأخذ به. لكن بالنسبة هنا لا، عندنا أنه الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الظن، هذه من ناحية الواقع ليست من جهة الأحكام الشرعية. من جهة الواقع هل أحدث أم لم يحدث، هذا ليس حكم شرعية، هذا أمر واقع. فالواقع هذا جاءنا النص أنه لا يلتفت إلى الشكوك مهما بلغت، وأنه لا يلتفت إلا إلى اليقين. في سؤال قبل ذلك؟
مئة
في المئة، مئة في المئة.
ما وجد ما خرج مسك الصوت ولا؟
لا، إذا تيقن من المئة خلاص تقضي وضوء. إذا أشكل عليه، إذا وجد أحد في بطن شيء فأشكل عليه، هذا الحكم عند الإشكال. أما إذا كان الأمر واضحا فلا حاجة إلى تتبع أو النظر في الصوت والراحة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. ونبنى الأخوان أحد آخر الدروس، ونرجع إن شاء الله في بداية أو بعد 20 من ذي الحجة. ودائما إذا توقفنا تكون البداية من الجمعة اللي بعد نهاية الأسبوع الأول من الدراسة، يعني ليس الجمعة اللي قبل الدراسة، تكون الجمعة اللي بعد نهاية الأسبوع. تبدأ الدراسة يوم السبت مثلا، تصير الجمعة التي في آخر هذا الأسبوع، ليست الجمعة التي قبل الدراسة. باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. حكم الأئمة بأنه خطأ، أخطأ فيه همام وإن كان ثقة، ولكنهم حكموا أنه أخطأ في هذا الحديث. وعلى كل حال، يعني هذا الحديث لو صح فإنه يدل على عدم، أو أن الأفضل عدم الدخول بما فيه ذكر الله تبارك وتعالى الخلاء، لأن الخاتم فيه ذكر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث كما سمعنا معلول، ويقال لا بأس أن يدخل إنسان وفيه أوراق في جيبه فيها ذكر الله، لأن هذا فيه مشقة، وثانيا هذه الأوراق ليست بارزة، يعني مستورة في جيبه، فالأمر في هذا واسع لمشقة إخراج تلك الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، والحديث فيه ضعف. أنا أقول الأمر في هذا واسع، كان سام في البيت ويسهل على إخراج الأوراق التي بذكر الله، هذا طيب، أب الاحتياط أن يخرجها قبل الدخول. وإن كان في الدورات العامة فإن هذا فيه مشقة وتعريض الله للسرقة، فلا بأس أن يدخل بها، والأمر فيه سعة. وأما المصحف فإن العلماء يشددون فيه، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه مكرم، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فالقرآن لابد أن يكرم ويعظم، فلا يليق أن يدخل الخلاء بالمصحف، يعني يحرص ما استطاع على عدم الدخول بالمصحف بيت الخلاء. لكن إذا خشي عليه السرقة وتكرر ذلك، أو النسيان، يعني تكرر منه أنه يضع المصحف ثم يدخل وينسى، الآن مشقة تجلب التيسير، لكن يحرص ما استطاع. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، وضبطت بالسكون، سكون الباء، من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. إذا دخل المراد أراد الدخول، وجاءت رواية عند البخاري رحمه الله: إذا أراد دخول الخلاء قال، حتى لو لم ترد هذه الرواية فهي معلومة. فيقول الراوي دخل وهو أراد الدخول، وهو أراد إرادة الدخول، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومعلوم أن المراد إذا أردت قراءة القرآن، فيقول هذا الذكر قبل الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالسكون. هذه اختلف العلماء في المعنى، منهم من يقول المراد بالخبث بالسكون، والضم أيضا معنى واحد، المراد بها ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، والسكون على سبيل التخفيف، والمعنى واحد، مثل الثلث والثلث، الربع والربع، هذه معروف في اللغة العربية، أحيانا تضم الحرف الساكن، وأحيانا يسكن، قال الربع الربع والربع، معنى واحد، هذه من هالباب، من هذا الباب، الخبث والخبث، الأصل الخبث، لكنها تسكن على سبيل التخفيف، والمعنى واحد، المراد ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث الذكور والخبائث الإناث. ومنهم ما قال إن السكون تكون بمعنى الشيء المستخبث وهو عم من الشياطين وغيره وغيرها. الخبث الخبيث، الخبث والخبيث، استعيذ بالله من كل خبيث سواء كان الشياطين أو غير الشياطين، والخبائث النفوس الشريرة الشريرة، فيكون استعاذة من الشياطين ومن الخبث على سبيل العموم. لكن أقرب الأول وأنه بمعنى واحد، ولكن السكون لأجل التخفيف، لأن الشياطين هم مظنة الأذى والاطلاع على عورات بني آدم في الخلاء. وجاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه سند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم خلاء أن يقول بسم الله، يقول بسم الله، ذكر أعين الجن. يعني الخبث الموجود في الخلاء هو وجود الشياطين من الذكور والإناث، فإنهم قد يتسلطون على من دخل الخلاء بأذى، قد يطلعون على عورته يرون عورته، فهم مظنة الشر في الخلاء. وأيضا تضم البسملة حديث علي رضي الله عنه، فإذا أراد الدخول قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مجموع يأخذ بمجموع ما ورد من الحديث. وإذا خرج قال غفرانك، إذا خرج يقول غفرانك، يعني اللهم اغفر لي ذنوبي، غفرانك مصدر بمعنى اللهم اغفر لي، فيسأل الله المغفرة بعد قضاء الحاجة. وأقرب مناسبة أنه لما تخفف من الأذى الحسي وهو أذى الخارج من بول أو غائط، تذكر الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب، وسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. الإداوة قال في الحاشية: الإناء الصغير من الجلد يتخذ للماء، والعنزة عصا طويلة في أسفلها زج كالرمح، الزج هو شيء محدد ويقال رمح قصير. حمل الماء أمره ظاهر، هذا دليل على جواز الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة، وهذا كان في خلاف قديم وزال. بعض السلف كان يرى عدم جواز الاستنجاء بالماء، يقول لأنه سيباشر النجاسة بيده، بخلاف الاستجمار بالحجارة ونحوها فإنه لا يباشر الخارج بيده، إنما يزيل بالأحجار ونحوها. أما الماء فإنه سيصب الماء ويباشر النجاسة بيده، والأصل عدم جواز مس النجاسة باليد. ولكن نقول هذا الحديث صحيح متفق عليه، وهذا المس نقول صحيح أن مس النجاسة باليد حرام، ولكنه يحرم عند عدم الحاجة، أما مع الحاجة فلا بأس بذلك، لأنه مسها لإزالتها وليس عبثا بها. لو أن شخصا عبث بنجاسة بيدي بدون حاجة نقول هذا حرام، لكنه هنا يباشرها ليزيلها فلا بأس. يعني أولا نأخذ بالنص، وعندنا نص يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء، إذا النص هو الحكم. ثم من جهة التعليل نقول هذا مس للإزالة ولا بأس به. رأيت لو أن محرما وضع طيبا على رأسي ناسيا ماذا يصنع؟ سيغسله بيده، ولا بأس أن يغسله بيده ليزيله، والمحرم ممنوع مس الطيب لكنه يمسه لإزالته فلا حرج في ذلك. والماء أفضل من غيره لأنه أبلغ في التطهير، والله تعالى مدح أهل قباء بقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وجاء عند أبي داود سند صحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء، بخلاف بقية العرب فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ونحوها. هذا المعروف عند العرب. وأهل قبى كانوا يستنجون بالماء أخذوه من اليهود، لأن اليهود قد شدد عليهم فيما يتعلق بالطهارة تشديدا عظيما، فأخذ وتعلمه بعض الأنصار من اليهود فصاروا يستعملونه، فمدحهم الله تبارك وتعالى على ذلك، لأن الاستنجاء بالماء أبلغ في التطهير، وهذا أمر معلوم. وإذاك يقولون الاستنجاء بالأحجار مطهر ويعفى عن اليسير الذي لا يزيله إلا الماء، لأنه مهما مسح بالأحجار 3 مسحات أو أكثر سيبقى بلل لا يزيله إلا الماء، وهذا البلل معفون عنه، لكن الماء يزيل الأثر بالكلية. أما العنزة فإن العلماء اختلفوا في سبب حملها، منهم من قال لعله يضع عليها شيئا يستره عند قضاء الحاجة، ومنهم من قال لعله كان يصلي إذا قضى حاجته توضأ بالاستنجاء ثم توضأ بالماء ثم صلى ما يتيسر له عليه الصلاة والسلام ويجعلها أو يتخذها سترة. على كل حال نقول الأمر محتمل، والله أعلم بسبب حمل أنس العنزة عند قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. هذا يدل على مشروعية التواري والاستتار عند قضاء الحاجة. والتواري ينقسم لقسمين، مواراة العورة هذا واجب ويحرم إخراجها، وأما مواراة البدن كله فإنه على سبيل الاستحباب. لو أن شخصا قضى حاجته وستر عورته والناس يرون ما فوق العورة، يرون ظهره، يرون بقية جسده ما فوق العورة، فلا بأس بذلك ولا حرج. ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أتماشى أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى سباطة قوم أي مجمع القمامة، فقام يبول فانتبذت منه فدعاني فقمت عند عقبيه، يعني وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام يرى جسده ولكنه لا يرى عورته لأنه من الخلف. هذا يدل على جواز رؤية جسد من يقضي حاجته دون إذا كانت عورته مستورة، والأفضل أن يتوارى بكامل جسده ولا سيما عند الغائط، لأنه تخرج الرائحة الكريهة ولا ينبغي أن يؤذي الناس بتلك الرائحة. فالواجب ستر العورة وستر البدن كله على سبيل الاستحباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، وفي لفظ قالوا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظ اتقوا الملاعن 3 البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء وفيهما ضعف، يعني في حديث معاذ وحديث ابن عباس فيهما ضعف، لكن حديث معاذ له شواهد تقوى بها ويؤيده ما سبق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهى عن البول في الماء الدائم. فإذا لا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته من بول أو غائط في طريق الناس أو في ظلهم، ويلحق به ما يحتاج إليه الناس كالمكان الذي يتشمسون فيه، يجلسون فيه في الشتاء في الشمس، وإن كان ليس بظل لكنه في معنى الظل، هذا يحتاجونه في الصيف وهو الظل، وهذا يحتاجونه في الشتاء وهو مكان الذي فيه الشمس. فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته فيما يؤذي الناس، في طريق أو في ظل ينتفع به أو في مكان يجلس الناس فيه فإن هذا حرام ويوجب اللعنة. تقو اللعانين يعني الذي يوجب اللعنة ويكون سببا لها. وهذا يدل على جواز لعنه، قضى حاجته من بول الأوقات في طريق أو في ظل أو في مكان يحتاج إليه الناس في كالأسواق مثلا، فإنه مستوجب للعنة ويجوز لعنه، لأن اللعنة لو لم تكن بحق لما كان للتحذير فائدة. لو كان اللاعن معتديا بلعنه ولا يجوز لعنه لما كان للتحذير فائدة. وقد جاء صريحا عند الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد، وقال الهيثم المنذري سنده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته، والعياذ بالله. هذا أعم، الأذية قد تكون بالبول والغائط، قد تكون بغير ذلك من أنواع الأذى، مثل الذي يدخن في طرقات الناس، هذا يؤذي الناس في طريقهم بهذه الرائحة الكريهة، أو بالنظر إلى عورات من يمر من النساء وما شابه ذلك، أو ينبز بالكلام يعلق ويستهزئ وهكذا. فكل نوع، أو يصب الزيت مثلا، أو يلقي القمامة أو ما شابه ذلك في الطرقات، أو الأحجار أو ما شابه، كل أذى يتأذى به الناس فإنه حرام وصاحبه ملعون والعياذ بالله. إذا نقف على حديث جابر رضي الله عنه، ولعلكم سجلوا الموقف حتى لا ننساه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحب ويرضى، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يردنا سالمين غانمين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللعاني يمكن الرواية وتكون رواية اللعاني. 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 اللعاني.